الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقف بنا الكلام في الدرس السابق على مسألة الظفر، ومسألة الظفر هي أن يكون للإنسان حق عند غيره ويجحده هذا الحق، فهل له أن يأخذ من ماله بقدر حقه أو لا؟ مثال ذلك: أقرضت رجلا 1000 ريال ثم طالبته بهذه 1000 ولكنه جحدك أو ماطل، وفي يوم من الأيام تمكنت من شيء من ماله، فهل يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر هذا الدين الذي عليه أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال 3، وأصحها أنه لا يجوز الأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذا الرجل قد خانك وجحدك، فلا تقابل خيانته بالخيانة إلا في مسألتين يجوز الأخذ إذا كان الإنسان له حق. في مسألتين: المسألة الأولى إذا وجد عين ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فلو أنك مثلا أقرضته أو أعرته شيئا ووجدت هذا الشيء الذي أعرته أو أقرضته بعينه، فيجوز لك الأخذ لأن هذا هو عين مالك. المسألة الثانية إذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الآخذ إلى الخيانة، فيجوز الأخذ حينئذ. لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنفقة حق للمرأة على زوجها، فإذا منعها النفقة فلها أن تأخذ من ماله بقدر ما تحتاج إليه من النفقة. وكذلك أيضا ذكر العلماء الضيافة، الضيف إذا منع حقه، ولهذا قيل: وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، فهؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم. الصغير الذي دون البلوغ فيحجر عليه حتى يبلغ ويرشد، والثاني المجنون، والمجنون هو من لا عقل له، المجنون هو من لا عقل له، فيدخل في ذلك من ولد وهو مجنون ومن كان جنونه طارئا، بل ويدخل في ذلك الكبير المهذري. والثالث السفيه، وضده الرشيد. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هذا من حيث الأصل. والسفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق. السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق. أما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين، قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالعاصي عنده من السفاهة بقدر معصيته، حتى ولو كان يرى نفسه أنه عاقل فعنده من السفاهة بقدر ما حصل منه من المخالفة. الثاني يكون في المال، والسفيه في المال هو الذي يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، الذي يبذل ماله في الأمور المحرمة أو فيما لا فائدة فيه، فهو الذي لا يحسن التصرف. ويكون السفه أيضا في الأخلاق، وذلك بمخالفة المروءة، والمروءة هي أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والمروءة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والبلدان، فالمرجع فيها إلى العرف، فالمرجع فيما يكون خارقا للمروءة أو ليس بخارق للمروءة إلى أعراف الناس، فيفرق بين الأشخاص، فقد يكون هذا الشخص هذا الفعل منه يخالف المروءة وعند الآخر لا يخالف المروءة، وهكذا. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ أنفسهم كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
نعم، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف. وقول أموالكم ولم يقل أموالهم، مع أن المال للسفيه، إشارة إلى أنه ينبغي بل يجب على الولي أن يحفظ مال السفيه كما يحفظ ماله. التي جعل الله لكم قياما، فالمال جعله الله عز وجل قياما تقوم به مصالح الناس في دينهم وفي دنياهم. فالواجب على المؤمن أن يحرص على اكتساب المال من حله وأن يضعه في محله، أن يحرص على اكتساب المال من حله وأن يصرفه وينفقه في محله. فليس الحلال ما حل في اليد، بل الحلال ما أباحه الشرع، بحيث يكون اكتسابه بالطرق المشروعة، وأن ينفقه أيضا في محله، يعني في ما أجازه الشرع من الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن.
نعم، على الولي الذي يتولى مال اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأحسن اسم تفضيل، وهذا يدل على أنه إذا كان هناك حسن وأحسن فيجب عليه أن يسلك الأحسن. وهذه المسألة وهي تصرف الولي في مال السفيه والمجنون والصغير، يعني من له عليه ولاية، لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يتصرف الولي تصرفا يرى أن فيه الخسارة، بحيث يقدم على تجارة يعرف أنها خاسرة وكاسدة، فهذا لا يجوز، لقول الله عز وجل: إلا بالتي هي أحسن، وهذا ليس بأحسن بل هو أسوأ. الحال الثانية أن يتصرف تصرفا يكون مترددا بين الربح والخسارة، فلا يدري أيربح أم يخسر، فلا يجوز له أن يتصرف. ووجه ذلك أن تصرفه عرضة لتلف المال، وعدم التصرف ضمان لبقائه، والواجب أن يبقي المال، لأنه الآن متردد بين أن يقدم على هذه التجارة ربما خسر، ولو لم يقدم لبقي المال، والواجب المحافظة على المال. الحال الثالثة أن يتصرف تصرفا يرى أن فيه حظا وربحا، فله أن يتصرف. والحال الرابعة أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، كما لو كان أمامه تجارتان، تجارة تكسب ألفا وأخرى تكسب ألفا وزيادة، فالواجب عليه أن يسلك الأربح، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه.
نعم. الولي عليه أولا أن يقوم بحفظ المال، أن يحفظه، ولا بأس أن يتجر به، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي مال يتيم فليتجر به لئلا تأكله الزكاة. ولكن إذا كان فيه حظ ومصلحة. ثالثا أنه ينفق على الصبي والصغير والمجنون من هذا المال، أنه ينفق عليهم من هذا المال، ولا يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إلا أن يكون أبا، فالأب تجب عليه النفقة، لكن ينفق عليهم من هذا المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه.
نعم. الولي على الصغير والمجنون والسفيه في الأصل هو الأب، بشرط أن يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف، الرشيد من الرشد وهو حسن التصرف. فإن لم يكن هناك أب، أو كان لكنه ليس رشيدا، فإن الحاكم يجعل ولاية لأحد أقاربه ممن يكون أكثر حنوا وشفقة ورشدا وحظا في ولايته لهذا المال، لأن المراعى في ذلك هو مصلحة الصغير والسفيه والمجنون، كما أنه في الحضانة، في حضانة الصغير ونحوه، قال العلماء: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه، لأن المراعى فيه المصلحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم.
نعم.
ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
نعم. إذا تولى أحد أقاربه الولاية على المال من صغير أو سفيه أو مجنون، فهل له أن يأخذ مقابل عمله؟ مثلا كان عند هذا الصغير مال واتجر به، فهل له أن يأخذ نسبة من المال لعمله، وكذلك بالنسبة للمجنون وبالنسبة للسفيه؟ الجواب: قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان الولي الذي يتجر بهذا المال كان مستغنيا، أي عنده من المال ما يغنيه، فإن الواجب عليه أن يستعفف ولا يجوز له الأخذ، لقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بما جرى به العرف، فيأخذ ما جرى به العرف، فيقال مثلا: هذا المال الذي للصبي مثلا 100,000، لو أعطيت لشخص يتجر كم يعطى من النسبة؟ قالوا: يعطى مثلا 5%، فنعطي الولي 5%، وهكذا. هذا معنى قول الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
نعم. المعروف فسر المؤلف وهو الأقل من أجرته أو كفايته، والصواب أن المعروف على إطلاقه، فنقول ما جرى به العرف سواء كان أكثر من أجرته أم أقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين،
بين المسلمين
أحسن الله إليكم، بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
ثم قال رحمه الله: باب الصلح، الصلح هو عقد يقصد به قطع الخصومة بين متخاصمين، عقد يقصد به قطع الخصومة بين متخاصمين. وقد قسم العلماء رحمهم الله الصلح إلى أقسام. القسم الأول صلح بين المسلمين والكفار، كما جرى في صلح الحديبية، كما جرى في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. القسم الثالث صلح بين الزوجين فيما يكون بينهما من نزاع، فيما يكون بينهما من نزاع. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الثالث الرابع صلح بين متخاصمين في غير المال، صلح بين شخصين متخاصمين في غير مال، كما لو تكلم عليه كلاما أو سبه أو شتم فحصل بينهما خصام، فهذا أيضا يصلح بينهما. الخامس صلح بين متخاصمين في مال، وهو المقصود بهذا الباب، المقصود بهذا الباب الصلح بين متخاصمين في مال. وصورة ذلك أن يدعي شخص على آخر بأن يقول: مثل هذه السيارة لي، هذا العقار لي، فيقر يقول نعم، ثم يصالحه على مال، ثم يصالحه على مال، أو ينكر ويصالحه بأن قال مثلا هذا العقار لي فأنكر، وخشية أن يرتفع الأمر إلى القضاء صالحه على مبلغ من المال ليدع الدعوى. فالأول صلح على إقرار، والثاني صلح على إنكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، جائز بمعنى نافذ، فهو مباح ومعنى نافذ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا أحل حراما. فالصلح الذي يحل شيئا محرما لا يصح، أو يحرم شيئا مباحا لا يصح. مثال ذلك لو تزوج امرأة واشترطت عليه أن يطلق ضرتها، قد أصالحك، يعني تزوج امرأة فقالت: أنا لا أرضى وإلا طلقني إلا أن تطلق امرأتك وإلا لا صلح بيننا، فهذا الصلح لا يجوز، لأنه يحل حراما، لأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. فلو أن شخصا أراد أن يعقد على امرأة وله زوجة سابقة، فقالت الزوجة الثانية: أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا الشرط شرط فاسد لا يصح. لكن لو أن المرأة، يعني رجل تزوج امرأة واشترطت عليه ألا يتزوج عليها، قالت: أتزوجك بشرط ألا تتزوج علي، فهذا الشرط صحيح. لماذا؟ لأن لها غرضا في ذلك، وهو أن تنفرد به عن الضرات. والفرق بينه وبين الأول طلاق الضرة أن اشتراط طلاق الضرة فيه إضرار بالزوجة الأولى، وهي أحق منها، ففيه عدوان على الزوجة الأولى. أما إذا اشترطت على الزوج أن لا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح، لأن الزوج رضي بإسقاطه. فقد يقول قائل: هذا الشرط يحل حراما، لأن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فنقول ما دام أن الزوج له الحق أن يتزوج وأسقط حقه فهو الذي رضي بذلك بخلاف الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز.
نعم، إذا صالحه عن عين بعين أخرى أو دين جاز. مثال المصالحة عن عين أن يقول هذا العقار لي، أن يدعي أن هذا العقار له فيقر، ولكن يقول أعطيك بدلا عنها سيارة. هنا صالح عن العين بعين، صالح عن العين بعين. أو بدين، أن يقر ويصالحه على مبلغ من المال، هذا صالحه عن عين بماذا؟ بدين. نعم، وكلاهما جائز، لكن لا بد من التقابض هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.
نعم، إذا كان له عليه دين أو عين فصالحه بدين أو عين، فلا بد من التقابض قبل التفرق، بأن قال مثلا أدعي أن في ذمتك لي 10,000، فأنكر مثلا ولكن صالحه على مبلغ من المال، قال خذ 3,000 وكف عن هذه الدعوة، فهذا صحيح إذا تراضيا، لكن يجب التقابض قبل التفرق، لأن هذا مما يجري فيه الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة.
نعم، أو صالحه بأن قال مثلا هذه الأرض لي، فأقر أو أنكر ولكن دفعا للدعوة قال أعوضك عن ذلك بأن أجعلك تنتفع مثلا ببيتي الآخر أو بسيارتي أو بمزرعتي مدة سنة. هنا صالحه على ماذا؟ على منفعة، فهذا أيضا من الأمور الجائزة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا.
نعم، أو صالح عن المؤجل ببعضه حالا. مثال ذلك: أطلب رجلا 10,000 ريال تحل بعد سنة، تحل بعد سنة، فقلت له عجل لي الدين وأسقط عنك بعضه، عجل لي وأجعل الدين 9,000 أو 8,000، هذا أيضا جائز على القول الراجح، لأن فيه مصلحة للدائن والمدين. أما مصلحة المدين فهو أنه يسقط عنه بعض الدين، يسقط عنه بعض الدين، وأما مصلحة الدائن فهي أنه يتعجل بعض حقه. وكل شيء فيه مصلحة للطرفين وليس فيه محذور شرعي فإنه جائز. طيب، لو صالحه عن المؤجل بأكثر منه حالا فهذا أيضا لا يجوز، واضح؟ طيب، صالحه عن الحال ببعضه مؤجلا يجوز. مثاله: أطلبك 10,000 حالة، فصالحتك على أن نؤجلها مثلا مدة 5 أشهر وأسقط الدين، أسقط بعضه، قلت بدل 10 تعطيني 8، هنا صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. طيب، صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، هذا لا يجوز، بل هو من قلب الدين. مثاله: أطلبك 10,000 ريال فقلت أعطني إياها وقد حلت، قلت ليس عندي شيء، قلت إذن 10 هذه نؤجلها إلى سنة وتكون 15، هذا لا يجوز. إذن المسألة لها 4 صور: أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا، أن يصالح عن المؤجل بأكثر منه حالا، أن يصالح عن الحال بأقل منه مؤجلا، أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، وهذه الصورة لا تجوز. نعم. والدليل
الله
على هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرام معاذ: ضعوا وتعجلوا، وتسمى هذه المسألة عند العلماء بمسألة ضع وتعجل، وليست من الربا، هي عكس الربا. الربا تأخير وزيادة، وهذا تعجيل ونقص. فهمتم؟ بعض العلماء يمنع هذه الصورة ويقول لأنها تشبه الربا، وهذا فيه نظر، لأن الربا تأخير وزيادة، نؤخر 10,000 وأزيد، أما هذه فهي تعجيل ونقص، ففيها مصلحة لهذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء.
نعم، أو كان عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، وهذه تقع كثيرا. مثال ذلك: إنسان يشتري كل يوم من البقالة عند بجوار بيته بقالة، يأخذ منها كل يوم لبنا وخبزا وحاجات، وفي آخر الشهر أراد أن يحاسب صاحب البقالة فقال: كم الحساب؟ قال: أنا والله لم أقيد اعتمادا عليك. وقال هو أيضا: أنا لم أقيد. فتصالح، قد نقدر أن المبلغ مثلا 500 ريال، فتصالح على أن يكون الدين 500 ريال، فهذا جائز، هذا جائز، بشرط أن لا يكون أحدهما يعلم ويخفي. يعني مثلا صاحب البقالة يعلم أن الدين 300 ريال، وقال: سأسكت وأجعله هو الذي يقدر، إن قدر أكثر أخذتها، وإن قدر أقل قلت: لا، الدين 500 أو 300. فهذا لا يجوز إذا كان أحدهما يعلم. فمثلا لو أن صاحب الدكان يعلم يقينا أن الدين 300 وتصالحا على 500، فالصلح في حقه باطل، وما أخذه حرام. لو كان أيضا المشتري هذا الذي يشتري من البقالة أو المشتري يعلم أن الدين 500 ولكنه قدر 300، فهذا لا يجوز. إذن العالم منهما، العالم منهما ويجحد الزيادة أو النقص، نقول: ما أخذه حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره.
نعم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي رواية خشبه، وفي لفظ خشبة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. واختلف العلماء في قوله: والله لأرمين بها، فقيل: لأرمين بهذه السنة براءة للذمة، وقيل: لأرمين بها يعني الخشبة، لأنه قال ذلك حينما كان واليا على البحرين فله سلطة وولاية. وصورة المسألة أن يكون إنسان له جار، ويحتاج هذا الجار إلى أن يضع خشبه على جدار جاره لأجل التسقيف، فيجوز له الوضع بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى الوضع، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. فمثلا لو كان لك جار يريد أن يبني غرفة بجوار جدارك الذي بينك وبينه، واحتاج أن يضع الخشب، يعني وهذا فيما سبق، على جدارك، فقلت أنت: أمنعك، لأن جداري إذا وضعت الخشب يتصدع ويسقط، إذا كان كذلك لك الحق في المنع. أما إذا لم يكن على الجدار ضرر فالشرع قد مكنه من ذلك إذا كان محتاجا. إذن يجوز أن يضع الخشب على الجدار بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بوضع الخشب، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة.
طيب، باب الوكالة والشركة والمزارعة. نبدأ بالوكالة. الوكالة بفتح الواو لغة بمعنى التفويض، التفويض، توكلت أي فوضت، ومنه قول الله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله. أما شرعا فالوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة هذا من الموكل جائز التصرف. جائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. مثله يعني أن التوكيل لا يصح إلا لجائز التصرف، فلا يصح مثلا أن توكل صبي في شراء عقار ونحوه لأنه ليس جائز التصرف. فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة. والحقوق بالنسبة لما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز: حقوق تتعلق بالله عز وجل، وحقوق تتعلق بالمخلوقين. أما حقوق الله عز وجل فالتوكيل فيها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة كإخراج الزكاة إحصاء وإخراجا وكفارة ونحو ذلك. فيجوز لك أن تقول لشخص: وكلتك أن تحصي ما في دكاني من البضائع وأن تقدر الزكاة وأن تخرج الزكاة، فيوكله في الإحصاء وفي الإخراج أو فيهما معا. أو تقول لرجل: وكلتك أن تذبح عني فدية في حرم مكة لأني فعلت محظورا أو تركت واجبا، أو وكلتك أن تكفر عني كفارة يمين. فجميع العبادات البدنية المحضة يجوز التوكيل فيها. القسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة كالطهارة من وضوء وغسل والصلاة والصيام بالنسبة للحي والاعتكاف ونحوه. فلا يصح مثلا يقول لشخص لآخر: وكلتك أن تتوضأ عني وتصلي صلاة العشاء، هذه وكالة. يقول: هذه لا تدخلها الوكالة. أو وكلتك، خذ هذه 1000 ريال، وكلتك أن تعتكف عني 10 الأواخر من رمضان بحيث يكون ثواب الاعتكاف لي، أيضا لا يصح فيها الوكالة. إذن العبادات البدنية المحضة لا يصح. طيب وكلتك أن تقرأ عني القرآن، أيضا لا يصح. وهنا فرق بين أن يقرأ ويهدي لك الثواب وبين أن توكله. فشخص مثلا قرأ سورة البقرة وقال: اللهم اجعل ثوابها لزيد، لكن لو جاء زيد وقال: وكلتك أيها القارئ أن تقرأ سورة البقرة، لم يصح. والفرق بينهما أنه في السورة الأولى الذي قرأ وأهدى الثواب تبرع، وفي السورة الثانية توكيل، والقراءة عبادة بدنية محضة فلا تدخلها الوكالة. القسم الثالث من أقسام التوكيل المتعلق بحق الله عز وجل ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وهو العبادات المركبة كالحج والعمرة. فيجوز التوكيل في الحج والعمرة عند العجز، إما بالنسبة للميت، إما أن يكون ميتا يوكل الورثة عنه، أو أن يكون حيا عاجزا. إذن العبادات من حيث التوكيل على أقسام ثلاثة: ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهو العبادات المالية المحضة. والثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهو العبادات البدنية المحضة. والثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وهو النسك من حج أو عمرة. هذا بالنسبة لحقوق الله. أما التوكيل في حقوق الآدميين فهذا على قسمين: القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، والقسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا. أما الأول وهو ما يجوز التوكيل فيه مطلقا من حقوق الآدميين، فضابطه ما قصد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل. إذا كان المقصود من الشيء إيقاعه وإيجاده من بقطع النظر عن الفاعل فهذا يجوز التوكيل فيه، مثل البيع يجوز أن توكل في البيع والشراء والإيجارة والوديعة وغيرها. والقسم الثاني ما كان مطلوبا من الإنسان نفسه فهذا لا يجوز التوكيل فيه، مثل الشهادة، إنسان عنده شهادة أو طلب الحاكم منه الشهادة فقال لشخص وكلتك أن تشهد عني عند القاضي، أو أراد أن يحلف يقول لشخص وكلتك أن تحلف عني، بدل من يقول والله لا أكلم زيدا قلت وكلتك أن تحلف أني لا أكلم زيدا، نقول الأيمان والنذور والشهادات والقسم بين الزوجات هذا لا يجوز التوكيل فيه لأنه مطلوب من الإنسان ليش نفسه. إذن حقوق العباد بالنسبة للتوكيل إن كان الحق ليس مقصودا بذاته وإنما المقصود هو حصول الفعل وإيجاد الفعل جاز التوكيل، مثل النكاح الطلاق يجوز الإنسان يوكل وكلتك أن تعقد لي النكاح، وكلتك أن تطلق زوجتي، وكلتك أن تشتري أن تبيع إلى آخره. وأما ما كان مطلوبا من الإنسان نفسه فلا يجوز، كالشهادة والأيمان والظهار، وكلتك أن تظاهر زوجتي، وكلتك أن تلاعن اللعان، فكل هذا لا يجوز لأنه مطلوب من الإنسان نفسه. نتوقف ونأخذ الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تشغيل القرآن العظيم دون الاستماع إليه من أجل الحفظ من الشياطين؟
القرآن العظيم أنزله الله عز وجل للتدبر والتعقل والاتعاظ والعمل، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفتح القرآن الذي يشغل القرآن من الراديو أو من المسجل لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون منصتا ومستمعا للقراءة، فهذا على خير عظيم لأن المنصت والمستمع كالقارئ، كما أن المؤمن على الدعاء كالداعي، قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى عليه الصلاة والسلام. والحال الثانية أن لا ينصت إلى القرآن بل ينشغل عنه بحيث أن القرآن يقرأ وهو يتكلم ويتحدث أو ينشغل ويعرض، فهذا من ابتذال القرآن وامتهانه، فإما أن تنصت أو تغرقه. والحال الثالثة أن لا يكون هذا ولا هذا بحيث أنه لا ينصت ولكن لا يعمل ما يخالف الإنصات من الانشغال، فهذا من حيث الأصل أمر جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل وفقكم الله كانت لدي بطاقة فيزا وهذه البطاقة عند سحب المبلغ منها نقدا أو تأخير السداد فإنه يتم إضافة مبلغ ربوي يقال له فائدة وقد مضى سنوات على ذلك، فالآن هل أسددهم البطاقة وهل أدفع المبالغ الربوية المضافة أم أنه لا يلزمني السداد وهذا عقد باطل؟ جزاكم الله.
ما دام أن هذه الأموال التي أتت إلى البطاقة كما ذكر السائل إنها فوائد ربوية، إن كان البنك يطالب بها يدعها لهم، وإن كان لا يطالب بها وهو يعرف قدرها فإنه يخرجها تخلصا منها، فإذا كان البنك يطالبه ويعرف قدرها فليسلمها إلى البنك، وإن كان لا يطالب البنك بها وإنما ملكها لهذا الشخص فعليه أن يقدر المال المحرم كما ذكر ويخرجه تخلصا لا تقربا، يخرجه تخلصا، وهو إذا أخرجه بنية التخلص هي حقيقة هذه النية هي تقرب إلى الله باجتناب الحرام، لأن ترك الحرام ترك الإنسان للحرام يثاب عليه إذا نوى وقصد. لا تظن أنك إذا تركت المحرم بنية تقوى الله عز وجل وخشية عقابه أنك لا تثاب على ذلك. وبهذه المناسبة أبين أن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لله عز وجل، يترك المحرم لله، فهذا يثاب على هذا الترك. ولهذا جاء في الحديث: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وفي رواية: لأنه تركها من جراء. فإذا ترك المحرم لله فإنه يثاب على ذلك. الحال الثانية أن يترك المحرم لا لله، ولكن لأن نفسه لم تدعه إلى ذلك، كمن مثلا يترك الخمر أو سائر المعاصي لأنه ليس له رغبة في هذا الأمر، نفسه لا تدعوه، فهذا لا له ولا عليه، لا يثاب ولا يعاقب. فلا يثاب لأنه لم يترك المحرم لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب، أن يترك المحرم عجزا، يعني يهم بفعل المحرم وينوي فعل المحرم ولكن لا يفعل الأسباب، فهذا يعاقب على هذه النية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فلو قال مثل: لو أن عندي مال فلان لفعلت كذا وكذا وكذا من المحرمات، فيعاقب على هذه النية. الحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب، بمعنى أنه هم وعزم وفعل السبب ولكنه عجز. مثاله: إنسان أراد أن يسرق وكلما وضع السلم ليتسلق أحس بداخل أو قادم للشارع فوضع السلم، في آخر الأمر أيس وترك المحرم، هذا يعاقب عقاب الفاعل تماما لأنه نوى وسعى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، ذاك القاتل أو هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا مع أنه مقتول يعاقب عقاب الفاعل لأنه كان حريصا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دفع أجرة الموقف في المسجد عبر الجوال؟
المحاسبة وقضاء الديون لا حرج فيها، المحرم في المسجد هو إجراء العقود، أن يشتري سواء كان شراء بالكلام بأن يقول اشتريت منك أو يقول بعت أو عبر التطبيقات فلا يجوز. أما قضاء الديون، يعني لو جاءك شخص وقال: أنا أطلبك، أو قلت له: خذ هذه 100 ريال التي اقترضتها منك، فلا حرج. قضاء الدين سواء كان الدين ثمن مبيع أم أجرة أم قيمة متلف لا حرج فيه، المحرم هو إيقاع العقود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. نعم.
وفقكم الله. يقول السائل: ما أفضل كتاب في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته؟
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صنفت فيها مصنفات مستقلة، فهناك السيرة لابن هشام رحمه الله وإن كان فيها أشياء تحتاج تمحيص، وهناك أيضا السيرة النبوية للشيخ محمد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهي موجودة أيضا في الكتب الصحاح في صحيح البخاري في صحيح مسلم. وابن قيم أيضا ذكر جملة من شمائل، وهناك أيضا الشمائل للترمذي، وذكر ابن قيم أيضا شيئا كثيرا من ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته في كتابه المعروف النافع زاد المعاد في هدي خير العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما الأفضل، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم التقدم لإتمام الصف الأول؟
إدراك الصف أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. وهذه مسألة تحدث كثيرا، يعني لو دخلت إلى المسجد النبوي أو غير من المساجد وقد كبر الإمام للصلاة، وهناك أماكن عن يمينك وشمالك، ولكن هناك فسحة في الأمام، فأيما أفضل، أن تصطف يمينا أو شمالا مع أن الصفوف المتقدمة فيها فسحة، أو أن تنتهي إلى آخر صف؟ ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله أن ظاهر السنة يدل على أنك تتم الصف، يعني تذهب حتى لو خشيت فوت الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصفوف، وقال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال: تقدموا وأتموا بي. فعلى هذا إذا لم يخش فوت الجماعة يتقدم، أما إذا قدر أنها آخر ركعة بحيث أنه لو تقدم فاتته الجماعة، فحينئذ يصلي في أي موضع يجده. واضح؟
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، إدراك ركعة في المسجد النبوي أم إدراك الصلاة كاملة مع جماعة المسجد القريب من بيتي؟
لا، إدراك الركعة في المسجد النبوي أفضل، لأنه ما دام أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا أدرك الصلاة أدرك أجرها، وهو 27 درجة، بالإضافة إلى المضاعفة الحاصلة، وهي: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن برضا الراهن؟
نعم، الرهن بيد المرتهن أمانة كما تقدم، فيجوز للمرتهن أن ينتفع به بإذن الراهن، ولكن إذا لم يأذن له فإنه لا يجوز له الانتفاع، لأنه ملك له. ولكن لو قدر أن الرهن كان عقارا وكان مما يؤجر وتحصل منه أجرة، وطلب المرتهن من الراهن أن يؤجر العقار وتكون أجرته سدادا ووفاء للدين، فامتنع الراهن، فحينئذ يجبره الحاكم، لأن هذا في الواقع تعنت، بل تأجير الراهن في هذا الحال من مصلحة الراهن ومن مصلحة المرتهن، لئلا يبقى الراهن معطلا. لكن لو قدر أنه ليس فيه ما يستثمر لا ينتفع به إلا في حالين: الحال الأولى إذا أذن، والحال الثاني إذا كان ينفق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. تتمة السؤال: وما حكم الراهن الذي يؤجر الرهن على المرتهن بقيمة مخفضة كربع أجرة المثل أو نصفها؟
لا حرج، يعني لو رهنه شيئا مما لا يحتاج إلى نفقة وطلب الراهن من المرتهن أن يستعمله فقال: لا أؤجرك إياه. مثال ذلك: اقترضت منك 10,000 ريال ورهنتك سيارتي، السيارة لا تحتاج إلى نفقة، قد يقول قال: تحتاج إلى بنزين، البنزين إذا استعملت، لكن لا تحتاج إلى أكل وشرب، فطلبت مني أن تستعمل السيارة، قلت: لا، قلت: أؤجرك السيارة كل يوم 100 ريال، فهذا أيضا لا حرج، لأن فيه مصلحة للراهن ومصلحة للمرتهن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الحاكم أخذ من مالي فهل يجوز الظفر بالمال العام؟
لا، لا يجوز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، لأن الافتيات على الإمام والخروج على الإمام ومخالفة الأئمة وولاة الأمر شر عظيم يترتب عليه مفاسد عظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: خطبت فتاة واتفقنا على موعد للنظرة الشرعية، وكانت طريقة التوفيق بيني وبينها عن طريق مسؤولين في جمعية خيرية للزواج، وتواصلت مع وليها ولكن هي لا ترغب في أن يعرف أحد أني وصلت لها عن طريق الجمعية، فهل يجوز الكذب في مثل هذه الحالة أو ماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
نعم، لا يلزم أن يخبر أنه يعني توصل إلى خطبة هذه الفتاة عن طريق الجمعية، بإمكانه نقول ذكر لي هذا أن هذا البيت فيه فتاة طيبة أو نما إلى علمي أو نحو ذلك، فيتأول ما لا حرج. نعم.
وفقكم الله. يقول السائل: ما حكم انتفاع يقول ما الحكمة من جواز التوكيل في الطلاق مع أنه متعلق في ذات الشخص وعدم إجازته في الظهار واللعان؟
لا، الطلاق النكاح والطلاق عقد من العقود، والعقود الأصل فيها جواز التوكيل، لكن إذا وكله في الطلاق بأن قال وكلتك أن تطلق زوجتي، بل يجوز حتى أن يوكل الزوجة ويقول وكلتك أن تطلق نفسك، لكن إذا وكل غيره قال وكلتك أن تطلق زوجتي، فحينئذ هل يملك الوكيل أن يطلقها أكثر من واحدة، وهل يملك أن يطلقها متى شاء؟ هذه المسألة تختلف، يعني لها أحوال. الحال الأولى أن يوكله توكيلا عاما في العدد والزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي في أي زمن وبأي عدد. والحال الثاني أن يقيد ذلك زمنا لا عددا، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي بأي عدد خلال شهر أو خلال أسبوع. والحال الثالثة أن يقيده من حيث العدد لا من حيث الزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة متى ما رأيت. والحال الرابع أن يقيده زمنا وعددا، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة خلال أسبوع. فهذا كله جائز، لكن لا يجوز الإنسان أن يوكل في الطلاق إلا إذا وجد المقتضي ووجدت الأسباب. نعم، لأن الطلاق يزيل مصالح النكاح، الطلاق إنما يجوز عند الحاجة، وأما مع عدم الحاجة فهو مكروه. والدليل على الكراهة أنه تزول به مصالح النكاح. وأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت، لا سندا ولا معنى. أما سندا فيعرف ذلك بمراجعة كتب الحديث، وأما معنى يعني من حيث المعنى فلا يصح أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لماذا؟ نقول لأن الأحكام الشرعية، الأحكام التي شرعها الله عز وجل، لا تكون إلا فيما يحبه، لأن أحكام الله عز وجل نوعان: أحكام قدرية وأحكام شرعية. الأحكام القدرية الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، سبحانه وتعالى يحكم بأمر لا يحبه ويحكم بما يحبه للمصلحة، ولا بد فيها من وقوع ما حكم به. حكم الله عز وجل بالكفر والفسوق والعصيان، وهي مكروهة لله عز وجل، لكن لحكمة، لأنه لو لم يوجد الكافر لم يتبين المسلم، لو لم يوجد الفاسق لم يتبين الطائع، وهكذا. ولا بد فيها من وقوع المراد، فإذا حكم الله عز وجل بشيء كونا لا بد أن يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا بالنسبة للحكم ماذا؟ الكون القدري. الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل من صلاة وصيام وبيوع وغيرها، هذه أحكام شرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، لا تكون إلا فيما يحبه الله. وثانيا لا يلزم فيها وقوع ما حكم به وما أراده الله عز وجل، والله يريد أن يتوب عليكم، يحب أن يتوب على العباد، لكن من العباد من لا يتوب. الله عز وجل يحب من عباده أن يستقيموا على طاعته، أن يصلوا، أن يصوموا، أن يحجوا، أن يطيعوه، ومع ذلك هو حكم شرعا، لكن هل هذا وقع؟ نقول وقع من البعض ولم يقع من البعض. إذن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله ولا يلزم منه وقوع المحكوم به. طيب الطلاق حكم شرعي أو كوني؟ شرعي. كيف يكون مبغضا إلى الله؟ وهذا يدلك على ضعف الحديث من حيث المعنى، كما أنه ضعيف من حيث السند. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة للسيارات التي وضعت المكبرات فيها على أسفل الباب، هل تشغيل القرآن في هذه السيارات يعتبر امتهانا للقرآن؟
نعم، إذا كانت السماعات التي يخرج منها القرآن عند قدمي الإنسان فهذا فيه ابتذال القرآن، فليشغل أو ليجعل السماعات الخلفية، لأن هناك أشياء المسجل يغير السماعات، يجعلها خلف ويجعلها أمام بحيث أنه يفصل هذه السماعة، أو لا يشغل عليها القرآن ونحو من الأمور المحترمة، لأن كونه يصدر القرآن من هذه السماعة وهي عند قدميه هذا فيه ابتذال. والواجب علينا أن نعظم القرآن، أن نعظم، لأن تعظيمه من تعظيم الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم ابتذال القرآن وامتهانه وتوسده والاتكاء عليه ووضعه حيث يهان وتخطيه ونحو ذلك، بل حتى كتب العلماء. ولذلك لما رأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا يرمي بكتاب على الأرض فنهره وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ فكل الكلام المحترم يجب أن يحترم ويعظم، ولا سيما كتاب الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا يملك أو ما ليس عنده؟
الفرق بينهما بيع ما ليس عنده، له صورتان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع شيئا لا يملكه، كما لو كنت تمشي أنت ورجل فقال: ما أجمل هذا البيت، فقلت: تريد أن تشتري البيت؟ بعتك هذا البيت بمليون، ثم أذهب وأشتري البيت وأعطيه إياه. هذا هنا بعت ما لا إيش؟ ما لا أملك. الثاني من صور بيع ما لا يملك أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، كما لو مثلا غصبت سيارة، إنسان غصبها أو سرقها وهي تساوي 100,000، فقلت لشخص: تشتري سيارتي؟ قال: بكم؟ قلت: ب40,000. أسقط عنك 60,000. هذا أيضا محرم لأنه ميسر. والسبب أن الذي اشترى السيارة إن حصلها فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 100 بكم؟ ب40، وإن لم يحصلها فهو غارم، وكل شيء يدور بين المغنم والمغرم فهو ميسر. أما السلم فليس بيع شيء معين، بيع موصوف. فأنا أقول لك: أسلمت إليك في 10 آصع من البر بعد كذا وكذا، صفتها كذا وكذا، أي نوع من البر تحضره وهو ينطبق عليه الوصف فإنه يكون سلما، والله أعلم.